الله فيه من خصال الجمال والكمال والجلال ما تفرق في غيره، مع ما زاده الله عز وجل مما لا سبيل إلى التنافس فيه من النبوة والرسالة والاصطفاء والخلة والمحبة والإسراء والرؤية والكلام والشفاعة والحوض المورود والوسيلة والدرجة الرفيعة وغير ذلك من الأمور التي خص الله بها نبينا الرسول عليه الصلاة والسلام. لا شك أن إنسانا قد اجتمعت فيه هذه الخصال هو أكمل البشر وأجملهم وأجلهم وأرفعهم وأحسنهم صلوات الله وسلامه عليه. أما كمال الصورة وحسن الخلقة وقوة الحواس ووفرة العقل وفصاحة اللسان فقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمحل الأرفع والمنزلة الأجل الأكمل، وقد وصفه من أصحابه رضوان الله عليهم الجم الغفير كعلي بن أبي طالب وأنس بن مالك وأم المؤمنين عائشة والبراء بن عازب وهند بن أبي هالة وأبي جحيفة ومعرض ابن معيقيب وأبي هريرة عبد الرحمن بن صخر وجابر بن عبد الله وحكيم بن حزام وجابر بن سمرة وغيرهم رضوان الله عليهم أجمعين. فذكروا في صفة رسول الله صلى الله عليه وسلم الخلقية أنه عليه الصلاة والسلام ما كان بالطويل البائن ولا القصير المتردد ولا الأبيض الأمهق ولا الآدم ولا الجعد القطط ولا الصبط، كان صلوات ربي وسلامه عليه ربعة بين الرجال، لا بالطويل ولا بالقصير ولا بالمطهم ولا بالمكلثم، أبيض مشربا بحمرة كث اللحية تملأ لحيته صدره، في وجهه تدوير أزج الحواجب في غير قرن، بينهما عرق يدره الغضب كأن عنقه جيد دمية في صفاء الفضة، يتلألأ وجهه تلألؤ القمر ليلة البدر، يقول ناعته لم أر قبله ولا بعده مثله صلى الله عليه وسلم، من رآه بداهة هابه ومن خالطه معرفة أحبه. مجموع هذه الصفات أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد رزقه الله عز وجل في اللون صفاء، وفي القامة اعتدالا، وفي الخلقة حسنا وجمالا. أما لونه صلوات ربي وسلامه عليه فقد وصفه بعض الصحابة بأنه كان أزهر اللون، ووصفه بعضهم بأنه كان أبلج الوجه. معنى ذلك أزهر اللون أي حسن اللون صلوات ربي وسلامه عليه، ومنه قول الله عز وجل زهرة الحياة الدنيا أي حسنها، كان أزهر اللون. وفي التفصيل يقولون لا بالأبيض الأمهق وهو شديد البياض، ولا بالآدم، الآدم هو الأسمر، كان عليه الصلاة والسلام أبيض اللون مشربا بحمرة، مشربا بحمرة، وكان عليه الصلاة والسلام إذا غضب كأنما يتفقأ في وجهه حب الرمان. من ناحية اللون كان أزهر اللون، لا هو بالأبيض الشديد البياض ولا هو بالأسمر، وإنما كان أبيض مشربا بحمرة. ومن ناحية اعتدال القامة ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم بالطويل البائن أي المفرط في الطول، ولا بالقصير المتردد، أو كما قالت أم معبد لا تشنأه عين من طول ولا تقتحمه عين من قصر، كان ربعة بين الرجال. وصفه بعض الصحابة بأنه كان سواء الصدر والبطن، ووصفه بعضهم بأنه لا بالمطهم ولا بالمكلثم. المطهم هو الفارط السمن، سمينا مفرطا في السمن، ما كان كذلك صلوات ربي وسلامه عليه، ولا كان عليه الصلاة والسلام بالمكلثم. المكلثم هو القصير الحنك، لا بالمطهم ولا بالمكلثم. ووصفه بعضهم بأنه كان ضربا من الرجال، بمعنى أنه خفيف اللحم متماسك البدن دقيق المسربة، المسربة الشعر الذي يكون في الصدر إلى السرة، يعني ما كان عليه الصلاة والسلام يملأ شعره صدره، بل كان شعره رقيقا من ثنته إلى سرته صلوات ربي وسلامه عليه. وأيضا من صفاته عليه الصلاة والسلام ما جاء في حديث أم معبد الخزاعية، وهي المرأة التي مر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه أبو بكر وعامر بن فهيرة رضوان الله عليهما في طريق الهجرة، وكانت تلك المرأة كما تقول الرواية برزة جلدة تحتمي بفناء الخيمة وتطعم وتسقي من يمر بها، كانت برزة بمعنى أنها كانت امرأة كبيرة في السن تبرز للرجال، برزة جلدة أي قوية تحتبي بفناء الخيمة، أي ما كانت تجلس في الداخل في الخدور حيث يجلس الصغيرات من النساء، وإنما كانت تجلس في الفناء الخارجي، ثم بعد ذلك تكرم من يمر بها من المسافرين والركبان بما يتأتى لها من شراب أو طعام. فالنبي صلى الله عليه وسلم مر بها ومعه أبو بكر وعامر بن فهيرة وهم مسنتون، مسنتون أي أصابتهم سنة وهي الجوع، وقد نفذ ما عندهم من زاد. فسلم رسول الله صلى الله عليه وسلم، ألقى عليه السلام، ثم قال لها: هل من لحم نشتريه أو لبن نشربه؟ فقالت له: فداك أبي وأمي، لو كان عندنا شيء ما أعوزكم القرى والشاء عازب ولا حلوبة في البيت. يعني قالت للنبي عليه الصلاة والسلام: لو كان عندنا شيء نقدمه ما أحوجناكم إلى أن تطلبوا، والغنم بعيدة قد خرجت إلى المرعى ولا شيء في البيت يحلب. فنظر رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا شاة في كسر الخيمة، أي في جانب الخيمة شاة مربوطة، قال: ما هذه الشاة؟ قالت: خلفها الجهد عن الغنم، أي أنها مريضة ما استطاعت الخروج مع الأغنام إلى المرعى. قال: أتأذنين لي أن أحلبها؟ فقالت: إن كان بها حلب فاحلب، فداك أبي وأمي. فدعا صلى الله عليه وسلم بإناء يربض الرهط، يعني أمرها بأن تأتي بإناء كبير يشبع الناس الموجودين، ثم مسح على ضرع تلك الشاة فتفاجت، فحلب في الإناء ثجا حتى علته الرغوة، يعني امتلأ ذلك الإناء باللبن حتى علته رغوة. ثم دفع صلى الله عليه وسلم بالإناء إلى المرأة فشربت، ثم سقى صاحبيه، ثم سمى الله وكان آخر القوم شربا، ثم حلب فيه ثانية فشربوا عللا بعد نهل. ثم قال: ارفعي هذا لأبي معبد. فقلما لبثت حتى أقبل زوجها يسوق أعنزا عجافا يتساوكنه زالا لا نقي بهن. زوجها جاء يسوق تلك الأغنام العجفاوات الضعيفات، وهن يتمايلن من شدة الهزال، وليس في سوقهن مخ، ضعيفات منهكات. فقال: ما هذا اللبن يا أم معبد والشاء عازب ولا حلوبة في البيت؟ قالت لا والله إلا أنه مر بنا رجل مبارك كان من خبره كيت وكيت قال صفيه لي يا أم معبد فقالت رأيت رجلا ظاهر الوضاء أبلج الوجه حسن الخلق لم تعبه ثجلة ولم تزر به صعلة وسيم قسيم أحور أكحل أزج أقرا في عينيه دعج وفي أشفاره وطف وفي عنقه سطع وفي صوته صحل أجمل الناس وأحلاهم من بعيد وأحسنهم وأبهاهم من قريب إذا تكلم علاه البهاء وإذا صمت علاه الوقار كأن منطقه خرزات نظم ينحدر كلامه فصل لا نزر ولا هزر له أصحاب يحفون به إن تكلم استمعوا لقوله وإن أمر ابتدروا أمره محفود محشود غير عابس ولا مفند فقال لها إنه صاحب قريش الذي تطلب ولا أجهدن حتى ألقاه ولا أتابعنه على دينه. هذه المرأة وصفت رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنه ظاهر الوضاء، والوضاء الحسن والنظافة، ومنه قيل للوضوء وضوءا لأنه ينظف البدن ويطهره. ظاهر الوضاء أبلج الوجه أي مستنيره، كما مر معنا الكلام أنه كان أزهر اللون عليه الصلاة والسلام، وكما مر معنا في قول الصحابي الآخر يتلألأ وجهه تلألؤ القمر ليلة البدر، وكما قال أبو هريرة رضي الله عنه ما رأيت أحسن من رسول الله صلى الله عليه وسلم كأن الشمس تجري في وجهه. هذا كله يفسر بعضه بعضا، رأيت رجلا ظاهر الوضاء أبلج الوجه حسن الخلق، حسن الخلق بمعنى أنه جميل الصورة متماسك البدن معتدل الأعضاء وافر القوة، هذه المعاني كلها يجمعها قولها حسن الخلق. لم تعبه ثجلة ولم تزر به صعلة، لم تعبه ثجلة، الثجلة هي ضخامة البطن والصعلة هي صغر الرأس. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم سواء الصدر والبطن، وكان صلى الله عليه وسلم عظيم الهامة، يعني كان رأسه عليه الصلاة والسلام فيه كبر، ما كانت تعيبه ثجلة أي كبر البطن وضخامته، ولا تزر به صعلة، الصعلة هي صغر الرأس. ثم قالت وسيم قسيم، وسيم هو في معنى قولها حسن الخلق، فيه وسامة فيه بهاء فيه حسن، ولذلك قالت الربيع بنت معوذ رضي الله عنها رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة بدر وكانت ليلة إضحيان أي القمر فيها مكتمل، فجعلت أنظر إلى وجهه تارة وإلى القمر تارة، فوالذي نفسي بيده لهو أجمل في عيني من القمر. ولما سئل جابر رضي الله عنه قيل له هل كان وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم كالسيف؟ قال بل كان وجهه صلى الله عليه وسلم كالقمر. وهذا يحمل على معنيين، إما على معنى الاستدارة أن وجهه عليه الصلاة والسلام ما كان طويلا وإنما كان يميل إلى الاستدارة، أو يحمل على أن السيف يبهر الناس بشعاعه، أما القمر فإن الناس ينظرون إليه ولا يشبعون من جماله وبهائه ونوره وضيائه. ولذلك قالت وسيم قسيم، ثم قالت أحور أكحل أزج أقرن، وصفت رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذه الصفات الأربعة، قالت: أحور، والحور جمال في العين، الحور بالراء. قولها أحور، بعض الصحابة رضوان الله عليهم وصف النبي صلى الله عليه وسلم بأنه أنجل أشكل أهدب الأشفار، وصف النبي عليه الصلاة والسلام بأنه أنجل أشكل أهدب الأشفار. أما قولهم أنجل بمعنى أنه صلى الله عليه وسلم كان شديد سواد الحدقة، يعني سواد عينيه كان شديدا، وقولهم بأنه أنجل بأن حدقته عليه الصلاة والسلام كانت واسعة، حدقة عينه واسعة، وأهدب الأشفار أي في أشفاره طول عليه الصلاة والسلام. أحور أكحل، أكحل يرى أنه صلى الله عليه وسلم مكتحل وإن لم يكتحل. أزج، أزج من التزجيج أي في حواجبه صلى الله عليه وسلم تقويس مع طول. أزج أقرا، في عينيه دعج، وهو في معنى قولهم أنجل، في عينيه دعج وفي أشفاره وطف، هو معنى في معنى قولهم أهدب الأشفار، وفي أشفاره وطف، وفي عنقه سطع أي لمعان صحل، بحة تزيد الصوت جمالا، يعني ما كان صوته عليه الصلاة والسلام قويا شديدا بحيث يزعج الآذان. ولذلك قال بعض الصحابة: كنا في سفر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فسمعته يقرأ بالتين والزيتون، فما سمعت قراءة قط أجمل منها. وكما قال جبير بن مطعم رضي الله عنه: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ بالطور حتى إذا بلغ قوله تعالى: أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون، كاد قلبي يطير. في عنقه سطع، سطع، وفي صوته صحل، أجمل الناس وأحلاهم من بعيد، وأبهاهم وأحسنهم من قريب. يعني بعض الناس قد يبدو لك من بعيد متناسقا وسيما قسيما، ثم إذا اقتربت منه بدا لك غير ما ظهر منه أولا، لكن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان بهيا جميلا من بعيد ومن قريب. ثم قالت: إذا تكلم علاه البهاء وإذا صمت علاه الوقار. قال الصحابة رضوان الله عليهم: إذا افتر ضاحكا خرج منه مثل برق الغمام، مثل برق الغمام. وذكروا في صفته عليه الصلاة والسلام كأن النور يخرج من فيه عليه الصلاة والسلام، إذا تكلم علاه البهاء وإذا صمت علاه الوقار. كان عليه الصلاة والسلام موصوفا بالوقار، وبعض الصحابة وصفه بأن نظره إلى الأرض أطول من نظره إلى السماء، وبعضهم وصفه بأنه كان أشد حياء من العذراء في خدرها، وكان إذا كره شيئا عرف في وجهه صلوات ربي وسلامه عليه. ثم وصف نبينا عليه الصلاة والسلام بأنه غصن بين غصنين، فهو أنظر الثلاثة منظرا وأحسنهم قدرا. ووصفت كلامه بأنه فصل لا نزر ولا هذر، يعني لا قليل ولا كثير، لا كلامه بالقليل المخل الذي لا يفهم، ولا كلامه بالطويل الممل الذي يتمنى معه سامعه لو أنه سكت.